الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أمس إن من أحكام الخيار أن المبيع يكون يرحمكم الله مضمونا في زمان الخيار على من ليس له خيار، وذكرنا الدليل عليه فيما لو كان المشتري مختصا بالخيار الحيوان، وهو صحيحة ابن سنان المتقدمة حيث قال عليه السلام إنه ضمانه على البائع حتى ينقضي الشرط 3 أيام ويصير إلى المشتري. وفيما لو كان خيار المشتري خيار الشرط، قلنا إنه كذلك من جهة الصحيحة نفسها، لأن في ذيلها قوله عليه السلام وإذا كان بينهما شرط يوما أو أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع. وأما بالنسبة إلى خيار المجلس إذا اختص به المشتري، كما لو كان شرط سقوط خيار البائع في العقد خيار المجلس أو كل الخيارات، فلم يبقى إلا خيار المجلس للمشتري. فالاستدلال كان من الصحيحة لكن بوجهين. الأول التمسك بلفظ الشرط، قال عليه السلام هو في ضمان البائع حتى ينقضي الشرط، بعد دعوى أن لفظ الشرط يشمل خيار الشرط ويشمل خيار المجلس، لأنه يطلق عليه يقول المصنف كما قلنا سابقا، ولكن قلنا لم نجد ولا نذكر أنه تقدم منه قوله بأن الشرط يطلق على خيار المجلس. نعم تقدم قريبا أنه يطلق على خيار الحيوان، وذلك الصفحة 172 من هذه الطبعة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني تنقيح المناط، فإننا فهمنا من عبارة الإمام عليه السلام عندما يقول هو في ضمان البائع حتى ينقضي الشرط ويصير للمشتري، أن المناط في الضمان أنه لم يصر بعد للمشتري، طبعا لأننا نتكلم على المشهور من حصول الملك بالعقد وعدم توقفه على انقضاء الخيار، فهو صار للمشتري سيرورة الملك، لكن صار له على نحو الملك المتزلزل الجائز، ولم يصر له سيرورة لزوم لا يستطيع معها سلبه عن نفسه. فيكون المقصود من قول عيسى حتى يصير المشتري هذا المعنى، حتى يصير سيرورة لزوم لا يقدر معها على سلبه عنه، قبلها هو إليه بصيرورة جواز يقدر معه على سلبه عن نفسه، ولك أن تعبر بأنه لم يصل إليه بعد، لأنه هذا يعني ما زال متزلزلا ويمكن أن يرد فلا يبقى عنده. لكن إذا زال الخيار مثلا يصير إليه سيرورة لازمة، فيمكن أن تعبر يصير إليه على الإطلاق. واضح كيف؟ المهم أن الكلام على المشهور والمقصود من يصير إليه سيرورة اللزوم. ففهمنا من العبارة أن المناط في ضمان البائع إذا حصل النقص أو التلف في زمان الخيار أنه فعلا لم يصر للمشتري تلك السيرورة اللازمة حتى يكون هو الضامن له. فإذا صار له سيرورة لازمة كان هو الضامن، إذا كان هذا هو المناط ففي خيار المجلس هذا المعنى متحقق، وإن كان مورد الرواية الشرط، وفي أحسن الأحوال يشمل الحيوان لأنه يطلق عليه. فإذا سلمنا أو بنينا على عدم شمول لفظ الشرط لخيار المجلس، فمن جهة المناط نقول في خيار المجلس ما دام الخيار قائمة فالمال لم يصر إلى المشتري بذاك المعنى، ويصير إليه بذاك المعنى بعد التفرق بالأبدان بعد ارتفاع هذا الخيار، فالمناط متحقق فيه فيكون الضمان فيه في زمانه على البائع أيضا يرحمكم الله. هذا المناط نقرأ إن شاء الله عند القراءة عبارة السرائر يعبر فيها بكون الضمان من الذي ليس استقر أو لم يستقر عليه الضمان من الذي استقر عليه العقد، يعني أصبح لازما في حقه كالبائع في مثالنا، وأما الآخر فلم يستقر عليه العقد فلا ضمان عليه فهو المشتري. لم يستقر عليه العقد عبارة أخرى عن أن المبيع لم يصر إليه صيرورة لزوم صيرورة استقرار. هذا المناط هو الذي تشير إليه هذه العبارة من ابن إدريس رحمه الله. ثم نقول إنه بناء على ما فهمنا من المناط يمكن التعميم لكل خيار ولا ينحصر بالثلاثة المتقدمة: المجلس والشرط والحيوان. كل خيار في هذا المناط نقول ما يرد على المبيع من تلف أو نقص في زمان خيار المشتري يكون مضمونا على البائع، سواء كان هذا الخيار من الثلاثة المتقدمة أو من غيرها، لنفس العلة وهي أن هذا الزمان زمان لم يصر فيه المبيع بعد للمشتري بذاك المعنى من الصيرورة، وإنما يصير كذلك بعد انقضاء وارتفاع هذا الخيار. عين المناط يجيء في كل الخيارات، لذلك نعممه فيعم كل أقسام الخيار كما يعم الثمن والمثمن، تلف المبيع في زمان خيار المشتري من مال البائع، تلف الثمن في زمان خيار البائع من مال المشتري. لماذا كل ذلك لنفس المناط؟ كما أن الثمن في الفرض المثمن في الفرض الأول كان مناط ضمان البائع له أنه لم يصر إلى المشتري صيرورة لازمة، كذلك الثمن في الفرض الثاني هذا المناط موجود فيه، فإنه تلف مثلا ولو عند البائع وتحت يديه لكن في زمان خياره وفي زمان لم يصر فيه الثمن للبائع صيرورة تامة لازمة. واضح كيف؟ فالمناط عينه يجيء فيه، ومن هنا تثبت هذه القاعدة على عمومها، وهو أن تلف أو هكذا التلف من دون تقييد بشيء، التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، فنعمم التلف للمثمن وللثمن بحذف متعلقه، التلف سواء كان للثمن أو للمثمن في زمان الخيار كان خيار الشرط أو الحيوان أو المجلس أو كان غيرهما غيرها، ممن لا خيار له كان هذا الذي لا خيار له هو البائع كما في تلف المبيع في زمان خيار المشتري، أو كان هذا الذي لا خيار له هو المشتري كما في تلف الثمن في زمان خيار البائع. تعم قاعدة عامة لكل هذه الصور والأقسام، كما قد يظهر من كلمات غير واحد من الأصحاب، ولهذا سنستعرض جملة من العبارات حتى ننظر فيها وفي دلالتها على هذا المعنى. قال: ولو كان للمشتري فقط، يعني دون البائع، خيار المجلس للمشتري فقط وخيار المجلس دون البائع. فظاهر قوله عليه السلام حتى ينقضي شرطه ويصير المبيع للمشتري كذلك، يعني شمول خيار المجلس بناء وضمان البائع بناء على أن المناط انقضاء الشرط. تعبير بالمناط قد يوهم أن هنا كلاما في المناط في الموردين، مناط يعني موضوع الحكم ما أنيط به الحكم وأدير عليه في لسان الدليل. الأول يتكلم عن اللسان يقول الشرط تمسكا بلفظ الشرط، بعد قليل يقول بل ظاهره أن المناط كذا، هذا الذي فهمناه من عبارة حتى يصير فلا تغفل، بناء على أن المناط انقضاء الشرط. المناط في انتقال الضمان إلى المشتري انتقال الشرط، وقبله يكون عند البائع. والشرط كما يشمل خيار الشرط يشمل خيار المجلس، لذلك قال الذي تقدم أنه يطلق على خيار المجلس في الأخبار، فيكون معنى حتى ينقضي الشرط ويصير للمشتري، حتى ينقضي الأعم من خيار الشرط وخيار المجلس، واضح؟ فهذا تمسك بلفظ الشرط الظاهري بعد هذا التتميم بأنه يستعمل فيه في الأخبار. بل ظاهره أن المناط ليس على لفظ الشرط الذي قد تشكك فيه وتقول يختص بخيار الشرط، وهذا وجه الترقي، بل ظاهره ليس أن المدار والمناط هو لفظ الشرط الذي قد تشكك بشموله لخيار المجلس، بل ظاهره ما لا يقبل هذا التشكيك، وهو أن المناط في رفع ضمان البائع صيرورة المبيع للمشتري حتى يصير، واختصاصه به اختصاصا لازما بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه. وهذا المعنى متحقق بلا إشكال في مورد خيار المجلس. وإلى هذا المناط ينظر تعليل هذا الحكم في السرائر، حيث قال فكل من كان له خيار فالمتاع يهلك من مال من ليس له خيار. لماذا هذا التعليل؟ لأنه قد استقر على الذي ليس له خيار العقد، والذي له الخيار ما استقر عليه العقد ولزم، يعني وما لزم، ما استقر وما لزم، هذه هي العلة. فإن كان الخيار للبائع دون المشتري وكان المتاع قد قبضه المشتري وهلك في يده، هذا مثل تطبيق مثال، كان هلاكه من مال المشتري دون البائع أو لا، هذا فرض آخر. إذن إذا هلك ولم بل إذا هلك والخيار للبائع للمشتري فالهلاك من البائع. لماذا؟ لأنه لم يستقر عليه العقد، وأما المشتري الذي له، لأنه استقر عليه العقد وأما المشتري الذي لم يستقر على الذي له الخيار فلم يستقر عليه العقد، واضح؟ هذا في الأول. الآن في عكسه، وما لو فرض أنه كان المشتري قبضه وهلك في يده لكن الخيار للبائع لا للمشتري، يقول كان هلاكه من مال المشتري دون البائع. لماذا؟ لأن العقد مستقر على المشتري ولازم من جهته، فهذه العلة مرتفعة، علة أنه لم يستقر عليه بعد التي أوجبت عدم ضمانه، هذه مرتفعة في الفرق فيكون ضامنا. ما معنى مستقر عليه العقد غير مستقر؟ يعني صار المبيع إليه صيرورة لازمة اختص به على وجه لا يقدر على سلبه عن نفسه كما قال المصنف. ومن هنا يعلم أنه يمكن بناء على فهم هذا المناط، إذا فهمناه من الرواية وصح نسبته إلى الرواية واستظهاره منها حتى لا تكون علة مستنبطة مضمونة ولا يجوز القياس عليها ولا يجوز العمل بها، لكن إذا نسبت إلى ظاهر أمكن أن يقال علة منصوصة بحسب ظاهر الدليل، أمكن حينئذ يمكن طرد الحكم في كل خيار تعميم، فتثبت القاعدة المعروفة من أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. شوف كيف بدأنا بالأدلة نثبت الضمان على البائع في موارد خيارات مختصة المشتري حيوان ومجلس وشرط للأدلة المتقدمة. الآن نعمم نقول لا فرق بين خيار البائع وخيار المشتري، تلف الثمن تلف المثمن وهكذا أقسام الخيار. فتثبت القاعدة المعروفة من أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له من غير فرق بين أقسام الخيار ولا بين الثمن والمثمن، كما يظهر من كلمات غير واحد من الأصحاب، بل نسبه جماعة إلى إطلاق الأصحاب. يظهر من كلمات أكثر من واحد هذا التعميم، هذه القاعدة العامة، بل غير واحد منهم جماعة منهم نسبوا هذا التعميم إلى إطلاق كل الأصحاب، كأن هذا التعميم مذهب كل الأصحاب مستفادة من إطلاقهم. هذه عبارة الدروس. قال: في الدروس في أحكام القبض، وبالقبض ينتقل الضمان إلى القابض إذا لم يكن له خيار. يعني ماذا؟ إذا أقبض البائع المشتري صار الضمان على المشتري، لكن إذا لم يكن له خيار. ومفهومه إذا كان للمشتري خيار فبالقبض لا ينتقل الضمان إليه، بل يبقى الضمان على البائع. طيب، إذن هو جعل القبض سببا للضمان مع عدم خيار للبائع. أي خيار؟ لم يقيد، أطلقه. إن لم يكن لك خيار أي خيار فبالقبض تصبح ضامنة. مفهومه إذا كان لك أي خيار فبالقبض لا ينتقل الضمان إليك ويبقى الضمان على صاحبك الذي ليس له خيار، مطلق خيار. واضح؟ ذاك يقول: فإن ظاهره كفاية مطلق الخيار في عدم ضمان المشتري للمبيع المقبوض، ونحوه كلامه قدس سره في اللمعة. وفي جامع المقاصد في شرح قول المصنف، يعني العلامة قدس سره، ولو ماتت الشاة المصرات، وفرض كلام العلامة شراء المشتري الشاة المصرات، شاة مصرات يعني التي تترك مدة بلا حلب مثلا، يجتمع فيها الحليب وتشرب الماء مثلا حتى تبدو كأنها مثلا سمينة أو حلوب أو كذا، ففيها نوع من تدليس كيفما كان. أو الأمة المدلسة، أمة مثلا ركب لها أسنان ووصل بها شعور من الماعز ومن غيره من هنا وهناك، أو هذه الشعور الاصطناعية ما لليوم، وزينت يعني أخرجت بأحلى صورة، وواقعها خلاف ذلك كثيرة. مثلا على كل، إذا اشترى الشاة المدلسة بالتصرية أو الأمة المدلسة بمثل ما ذكرنا، طيب هاتان ماتت إحداهما عند المشتري، قال: فلا شيء للمشتري. ما معنى لا شيء للمشتري؟ يعني لا ضمان على البائع، لا يؤدي إليه شيئا، لا يضمن له، يعني يتلفان من مال المشتري. ثم أضاف: وكذلك لو تعيبت عند المشتري قبل علمه بالتدليس أو التصريح. يعني لو فرضنا أنه بعدما اشتراها وصارت عنده قبضها ولم يعلم بعد بالتدليس أو التصريح فأصابها عيب، فالضمان لهذا العيب عليه لا على البائع. صاحب جامع المقاصد اعترض على هذا، قال: لماذا التقييد بما لو حدث العيب قبل علمه بالتصرية أو التدليس؟ فإنه لا فرق إذا حصل عيب عنده بين أن يحصل قبل العلم أو بعده، في أنه يكون ضمان عليه لا على البائع. ثم هو استدرك موجها، قال: إلا أن يقال هذا وجه الفرق، إذا كان العيب قبل علمه بالتصفية والتدليس، فهذا قبل وجود الخيار. لكن إذا علما بالتصفية أو التدليس فقد أصبح له خيار التصفية، خيار التدليس، واضح؟ خيار الغابن تدليس أي شيء في هذين الموردين في أحدهما، لأن الخيار في هذه الموارد كما في العيب، هذه التي يكون فيها نقص أو غش أو إخفاء، ويمكن أن يكون ثابتا واقعا ولا يظهر ثم يظهر لاحقا، فيها كلام أن المدار تقدم في خيار العيب، أن المدار في ثبوت الخيار على وجود العيب واقعا فيكون ظهوره كاشفا عن ذلك، أو أن المدار على ظهوره، إذا ظهر حينئذ يحدث الخيار. على كل حال إذا علم فقد ظهر والخيار موجود على التقديرين، صحيح؟ فيقال إذا علم فقد ثبت له خيار التدليس مثلا، وإذا كان له خيار التدليس فالعيب الحادث حينئذ، يعني بعد العلم وثبوت الخيار، عيب حادث في زمان خيار المستند، ويكون مضمونا على البائع، واضح؟ وهذا الكلام ماذا يدل؟ أيضا على عدم اختصاص ضمان الذي ليس له الخيار للتلف بما كان تلفا في زمان خيار خاص من الثلاث المتقدمة، بل يشمل مثل رابع وهو خيار التدليس. وطبعا التفت إلى هذا، هذه الأربعة العيوب، العيب، التدليس، الرؤية، التأخير، كل هذه الأربعة والخيارات سبعة ذكر المصنف وما يزيد في كلمات بعض عن السبعة يرجع إلى بعض هذه السبعة، هذه السبعة هي الأصل مثلا فيما ذكر غيرها في اللمعة 14 خيار، يرجع بعضه إلى بعض ويمكن أن تصبح السبعة المذكورة. ثلاثة منها قال المصنف الضمان في زماني على من لا خيار له، الشرط والحيوان والمجد. الأربعة البقية حكمها واحد، حالها واحد. فالقول بالشمول بالتعدية لمثل خيار التدليس فيه إشارة كبيرة إلى الشمول لبقية الأربعة، لأنه لا فرق بين هذه، واضح كيف؟ على كل حال نخرج عن تلك الثلاثة. هكذا قال المحقق في توجيه هذا الفرق. قال وفي جامع المقاصد في شرح قول المصنف قدس سره ولو ماتت الشاة المصرات أو الأمة المدلسة فلا شيء له للمشترك، يعني ضمان عليه، وكذا لو تعيبت عنده لكن قبل علمه. قال جامع المقاصد وتقييد الحكم بما قبل العلم غير ظاهر، لأن العيب إذا تجدد بعد علم المشتري يكون كذلك، يكون ضمانه عليه، إلا أن يقال إنه غير مضمون عليه الآن، غير مضمون عليه الآن، الآن يعني بعد العلم. لماذا؟ لثبوت خياره، واضح؟ شوف لحن الكلام. إذن الآن نحن نستفيد من هذا التوجيه أنه يمكن التعدية إلى غير الخيارات الثلاثة، ها؟ يمكن حسب كلام المحقق الثاني، لكن انظر لمجموع الكلام. ابتداء ماذا يقول؟ التقييد هذا لم يعلم له وجه. لماذا؟ لأنه قبل العلم، بعد العلم الحال واحد، الضمان على المشتري، هكذا قال، إلا أن يقال كذا. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ ولم أظفر في كلام المصنف وغيري بشيء في ذلك، يعني أنه إذا حدث بعد العلم في مثل هذه الموارد من غير تلك الخيارات الثلاثة، من مثل خيار التدليس، يكون أيضا الضمان على من لا خيار له. لم أظفر بشيء هنا، هذا احفظه، لأن المحصلة ماذا أصبحت؟ أولا هو أميل إلى أنه لا فرق بين ما قبل العلم وبعد العلم، وبالتالي الضمان في زمان مثل هذا الخيار لا يؤثر، الضمان على المشتري. اللهم أن يوجه بكذا، لكني لم أظفر لهم بكلام ينفع في هذا المقام لهذا التوجيه. فدفة تميل في مجمل الكلام إلى ما؟ إلى عدم التعدية. استفدنا وجه التعدية من قوله أنه إلا أن يقال، أنه يمكن أن يقال يتعدى إلى هذا، وهذا غاية أن يقال ليس هناك مثلا مثل هذا الإجماع أو الأدلة القاطعة التي تمنع من هذه التعدية، يمكن لقائل أن يتعدى بهذا الشكل، لكن إلى أي شيء هو أميل؟ إلى غيره. هذا ينفعنا لاحقا إن شاء الله. وقال في شرح قول المصنف، هذه عبارة المصنف: ولا يسقط الخيار بتلف العين. لا يهمني هذه وأين وردت وفي أي شيء، قال هذا. ومقتضى أو مقتضى إطلاق كلامهم أنه لو تلف المبيع مع خيار الغبن للمشتري انفسخ البيع. فرض الكلام أن يكون للمشتري خيار غبن، فرض الكلام أن يكون للمشتري خيار غبن، وهو واحد من الأربعة أو الخمسة ما أدري، المهم أنه غير الثلاثة المتقدمة، واضح؟ هذا الشيء. ومع ذلك ماذا يقول؟ إذا هلك وتلف يكون تلفه من البائع، لأنه يقول انفسخ البائع. ما معنى انفسخ البائع؟ معنى أن ينفسخ البائع أن يعود كل شيء كما كان. أنا اشتريت منك ولي فيه خيار الغابن وتلف عندي، يقول انفسخ البائع، يعني هذا يرجع لك فيتلف منك وثمني يرجع إليك. هذا عبارة أخرى عن كون الضمان من البائع الذي لا خيار له، والمورد خيار الغبن. إذن قاعدة أن الضمان للتالف في زمان الخيار ممن لا خيار له نعم خيار الغبن. قال: مقتضى إطلاق كلامهم أنه لو تلف المبيع مع خيار الغبن للمشتري انفسخ البيع لاختصاص المشتري بالخيار. مقتضى إطلاق كلامهم هو هذا التعميم، استفادوا من أين؟ لاختصاص المشتري بالخيار، كأنه يستفيد من كلامهم في موارد مثل خيار الحيوان أو المجلس أن النكتة هناك كون الخيار للمشتري، قم هذا خيار المشتري فيتعدى إليه لاختصاص الخيار بالمشتري. ثم تردد فيه هو، قال هذا مقتضى إطلاق كلامهم لكن عندي فيه تردد، وأيضا تردد في خيار الرؤيا، واضح؟ وفي المسالك، مسألة المفروضة في كلام المسالك هو أن يشتري شيئا معيبا بعيب عند البائع، هذا نسميه العيب السابق، ومع ذلك يحدث فيه عيب جديد عند المشتري، هذا نسميه العيب اللاحق أو العيب الجديد ذاك العيب القديم. قال في هذا الفرض: إذا حدث العيب الجديد عنده منع من رده على البائع بالعيب القديم، لولا العيب الجديد لكان لك خيار الرد بالعيب القديم، لكن حدوث عيب جديد عندك يقول يمنع من الرد، حينئذ يتعين خياره في الأرش، هذا ذكرناه في هذه المسألة هنا، يتعين خياره في الأرش، له أن يأخذ الأرش حصرا، هذا فرض. وقال أيضا: لو حدث العيب عند المشتري في أيام خيار الحيوان المختص بالمشتري، يقول فإن هذا العيب مضمون على البائع ولا يمنع من الرد، واضح؟ اشترى حيوانا له فيه الخيار ثلاثة أيام، حدث العيب عنده في أيام الخيار، يقول هذا العيب مضمون على البائع، وبما أنه مضمون على البائع فلا يمنع المشتري من الرد بخيار الحيوان. هذا ماذا يدل؟ العيب الحادث في خيار الحيوان ماذا؟ مضمون على البائع في خيار الحيوان، في زمان خيار الحيوان المختص بالمشتري مضمون على البائع. الشاهد في هذا الذي ذكره بعد ذلك، قال: وكذا كل خيار مختص بالمشتري. إذا كان ضمان البائع في زمان خيار الحيوان من جهة أنه خيار مختص بالمشتري، فيتعدى ويكون كذلك في زمان كل خيار مختص بالمشتري. الشاهد في هذه العبارة عداه إلى ضمان البائع ما يحدث في زمان أي خيار إذا كان الخيار مختصا بالمشتري. وفي المسالك في مسألة أن العيب الحادث يمنع من الرد بالعيب القديم، وأن الحادث في أيام خيار الحيوان مضمون على البائع وبالتالي لا يمنع من الرد، قال: وكذا كل خيار مختص بالمشتري غير خيار الحيوان. كذلك عبارة مجمع البيان، مجمع الفائدة والبرهان. في مجمع الفائدة والبرهان فرض أن يشتري المشتري من البائع متاعا ولا يقبضه. اشتريت منك هذا الكتاب ولم أقبضه، ثم بعد ذلك أنا تأخرت في تسليم الثمن، 3 أيام لم أسلم الثمن. معروف هناك خيار للبائع وخيار تأخير الثمن إذا تأخر المشتري 3 أيام عن التسليم، واضح؟ بعد ذلك بعد 3 يكون له خيار أن يفسخ ويحتفظ بالمبيع إذا كان لم يقبضه، ويقبضه يسترجعه إذا كان قبضه. فرضه هذا أن المشتري اشترى ولم يقبض ثم تأخر 3 أيام في تسليم الثمن، ثم بعد ذلك يعني بعدما تأخر 3 أيام وحدث خيار البائع تلف المبيع. فقال أولا أن هذا التلف هو من مال البائع. لماذا؟ بقاعدة أن تلف المبيع قبل القبض من مال بائع، هذه قاعدة معروفة وتقريبا متفق عليه. إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال البائع، وهذا مبيع لم يقبضه البائع وتلفه من ماله. لكنه ذكر بعد ذلك أن هذه القاعدة معارضة بقاعدة أخرى تقتضي أن يكون التلف من مال المشتري. لما؟ لأن التلف حصل في زمان خيار البائع، خيار التأخير، والقاعدة تقول أن تلف المبيع في زمان الخيار المختص بالبائع من مال المشتري. الذي نريد أن نستفيد هذه الثانية، حيث قال يوجد قاعدة تقول تلف المبيع في زمان الخيار المختص بالبائع من مال المشتري، هذه قاعدة. ما معنى قاعدة؟ يعني لها عموم. وقال أولا معنى أنها قاعدة يعني لها عموم، وثانيا كونها قاعدة أنها مسلمة عند الأصحاب، يعني لا يسمى قواعد فقه ما يكون يختاره فلان أو فلان. قواعد الفقه يعني أمور ثابتة مسلمة عند الأصحاب، لذلك صارت قواعد عامة مشتركة. فمن جهة هذا عند الأصحاب هذا المعنى أن تلف المبيع في زمان الخيار مختص بالبائع على المشتري. من جهة ثانية أنها قاعدة والقاعدة تعم، إذن المسلم عند الأصحاب أمر عام، وهو أن تلف المبيع على المشتري إذا كان في زمان الخيار المختص بالبائع. أي خيار؟ كل خيار على إطلاق ليعم ويكون قاعدة، واضح؟ ليعم ويكون قاعدة، لأن ظاهر القاعدة العموم. فالمسلم عند الأصحاب هو هذا المعنى العام، واضح؟ هكذا يستفاد من كلامي. هذا المعنى نفسه يعني وجود القاعدتين والتعارض بينهما صرح به المحقق جمال الدين صاحب الحاشية على الروضة المعروفة، أغا جمال القنساري، صرح بهذا. ثم هو رجح بعد ذلك القاعدة الأولى، قاعدة أن تلف المبيع قبل القبض من مال بائع. معنى هذا الترجيح أن القاعدة الأخرى، قاعدة أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، غير شامل لهذا المورد، فقد خصص بهذا التقديم، زويت عن هذا المورد، إذن خصصت بغيره، أخرج هذا منها. لكن مع أنه قدم هذا بنحو يكون قد خصص القاعدة، فرض فيها جهة خصوص، يعني لا تشمل التلف ما قبل القبض وتختص بالتلف بعد القبض، اعترف وقال وإن كان فيها عموم من جهات أخرى. وما المقصود بتلك الجهات؟ واحد، أن يكون خيار للبائع أو للمشتري. اثنان، أن يكون مثلا مثل خيار الحيوان والمجلس والشر، أو يكون من غيرها من الخيارات، وهكذا. فهذا أيضا شاهد آخر لعمومية هذا المعنى. واضح الكلام؟ قال وعن مجمع البرهان في مسألة أن تلف المبيع بعد الثلاثة مع خيار التأخير من البائع، أن تلف المبيع بعد الثلاثة مع خيار التأخير، هذا من البائع، هذا التلف، والمقصود خيار تأخير ثلاثة أيام للثمن الذي هو خيار البائع. قال هو من البائع استنادا إلى عموم قاعدة تلف المبيع قبل الضمان. قبل الضمان عندي قبل القبض ينبغي أن يكون موجود عندكم نسخ قبل القبض. قبل القبض ينبغي أن يكون عندكم نسخة ما تعرف ما قبل زي الآن رأيته ما التفت. أحيانا تقرأ على ما تعرف. طيب، إذا تلفه بعد الثلاثة مع خيار التأخير، هذا التلف من البائع استنادا إلى عموم قاعدة تلف المبيع قبل القبض. قال هناك في هذه المسألة إن هذه القاعدة معارضة بقاعدة أخرى، وهي أن تلف المبيع في الخيار المختص بالبائع من مال المشتري. انتهى. فإن الظاهر من جعل هذه قاعدة كونها مسلمة بين الأصحاب، فهذا عند الأصحاب هكذا طبعا، ومعنى أنها قاعدة أنها عامة لا تختص بخيار، وقال في الخيار المختص بالبائع أيا كان، وصرح بنحو ذلك المحقق جمال الدين في حاشية الروضة، واستظهر بعد ذلك اختصاصه بما بعد القبض، اختصاص هذا المعنى هذه القاعدة بما بعد القبض، يعني مرجحا قاعدة الضمان على البائع قبل، إذا تلف قبل القبض، رجح هذه القاعدة هنا، وأما تلك فتختص بما بعد القبض. واضح؟ مع ذلك معترفا بعمومها من جهات أخرى. فظاهر هذه الكلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار، انظر ما في واحد قيد الخيار بقسم خاص، ولا بين الثمن والمثمن، لأنه بلي صحيح مثلا في عبارة مجمع الفائدة والبرهان الآن ماذا قال؟ تلف المبيع في الخيار المختص بالبائع، حدد تلف المبيع، لكن في كلمات المسالك وكذا كل خيار مختص بالمشتري، ماذا؟ الأمر بالعكس، بمعنى الحديث عن تلف، لا أيضا الحديث عن تلف المبيع، لكن عبارة عبارة الدروس بالقبض ينتقل الضمان إلى القابض إذا لم يكن له خيار، كان القابض البائع، كان القابض المشتري يعني ثمن أو مثمن. ما أرى إلا هذه العبارة تقريبا تفيد عدم الفرق، بقية كل تقريبا مفروض فيها كلام في المبيع. وحتى ما أطلقوه مثل القاعدة خصه بالمبيع، تلف المبيع في الخيار المختص بالبائع من مال المشتري مثلا، إلا اللهم أن يتمسك ببعض التعليلات. على كل حال عبارة الدروس، ومقصود المصنف ليكن عندما قال ظاهر هذه الكلمات ليكن مقصود في الجملة المجموع، واضح؟ هذه الكلمات بعضها وإن كان مفروض كلامه في المبيع والمثمن، لكن لا لخصوصية، ولذلك تجد بعض آخر يعمم. إذا ظاهر هذه الكلمات كمجموع، كما هو عدم الفرق بين أقسام الخيار، عدم الفرق بين الثمن والمثمن أيضا، واضح؟ ولا بين الخيار المختص بالبائع والخيار المختص بالمشتري. هذا تكلم عن خيار البائع في مسألة التأخير، ذاك تكلم عن خيار المشتري. الشهيد في عبارة الدروس قال اللي يقبض ينتقل الضمان إليه إذا لم يكن له خيار. يعني على كل حال مثمنا أو ثمنا في هذا الخيار في ذاك الخيار، بائعا أو مشتريا، أي شيء. يقول ولذا، إذن ولا بين الخيار المختص بالبائع والمختص بالمشتري، ولذا لأجل عدم الفرق بين هذا، انظر ماذا صنع في الرياض، جاءت بعبارة تؤدي قاعدة عامة في الجهات الثلاث، في أقسام الخيار، في الثمن والمثمن، في البائع والمشتري. لذلك قال ولذا نفى في الرياض الخلاف في أن التلف، أي تلف عام من الثمن والمثمن، في مدة الخيار، أي خيار بأقسامه المتعددة ممن لا خيار له كان البائع أو المشتري. وفي مفتاح الكرامة أن قولهم التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له قاعدة لا خلاف فيها. شوف على عمومها، التلف في مدة الخيار ممن لا، مثل عبارة الرياض تماما، الفرق ولا بكلمة. التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له، أين العبارة؟ هذه على عموم يقول هي قاعدة لا خلاف فيها بينهم. ثم ذكر فيها تبعا للرياض أن الحكم في بعض أفراد المسألة مطابق للقاعدة. ليس المقصود من القاعدة هي هذه، واضح؟ هذه القاعدة لها موارد، مثلا إذا كان الخيار مختصا بالبائع والمشتري لا خيار له وتلف المبيع، أين؟ عند المشتري. ومن الذي يضمن؟ المشتري. في هذا المورد يقول الحكم مطابق للقاعدة. لماذا؟ يعني أغض النظر عن الخيار، لو لم يكن خيار لأحد أو كان ولم نأخذه بالحسبان، ماذا كنا نقول؟ البائع باع المال للمشتري وأصبح ملكه وتلف عنده، ينبغي أن يتلف من ماله، هذا مقتضى القاعدة، صحيح؟ هذا المعنى يوافق الحكم بمقتضى القاعدة الأخرى التي هي محل كلام، وهي أن التلف من مال من لا خيار له، لأن اتفق أن الذي لا خيار له هنا هو المشتري، فطابق حكم هذه القاعدة التي نحن فيها حكم القاعدة العامة، هو أن التلف من مال المال، من مالك المال. لكن طبعا في بعض مواردها هو على خلاف القاعدة، عندما تقول المشتري هو الذي له الخيار ويتلف عنده فتقول الضمان على البائع. أمس أشرنا ما معنى أن يتلف مال المشتري عنده وتحت يده ثم أحمله للبائع على خلاف القاعدة، لابد لدليل خاص. هذه الموارد هي على خلاف القاعدة، ذاك الأول الحكم طابق القاعدة. يريد أن يقول ليس كل موارد هذه القاعدة الحكم فيها على خلاف القاعدة العامة. إذا قال طبعا للرياض أن الحكم في بعض أفراد المسألة مطابق للقاعدة. إلى الآن حاصل ما تقدم من المصنف ميله، أبدأ ميلا إلى كون قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار لا قاعدة عامة لكل خيار ولا يختص بالثلاثة المتقدمة، ها؟ الحيوان والشرط والمجلس. ما هو المستند لهذا التعميم؟ أمران. الأول كلمات الأصحاب تعمم وينسب إلى إطلاقهم على العموم، وينسب القاعدة، ينسب هذا المعنى إلى القاعدة أي المسلمة بينهم. إذن كلمات الأصحاب هي مستند القول بكون هذه قاعدة عامة لا تختص بخيار دون خيار، هذا أولا. ثانيا صحيحة ابن سنان التي تمسكنا فيها بالمناط، لأن الوجه الأول تمسكنا بالشرط فقط عديناه إلى المجلس، قلنا لأن لفظ الشرط يطلق على المجلس في الأخبار لكن لا يمكن التعدية إلى سائر الخيارات. نعم الوجه الثاني عام، ولذلك قلنا في ذيله بناء على فهم هذا المناط يمكن فرض الحكم، ويصبح عندي هذه القاعدة العامة التي تقول التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له في إطلاق التلف والخيار وصاحب الخيار. إذن المستند أمران كلمات الأصحاب، والوجه الثاني في صحيحة ابن سنان المبني على فهم المناط القابل للتعدية إلى كل الخيارات. إذا عرفت هذا فالمصنف من الآن وصاعدا سيأخذ في مناقشة هذين المستندين، أولا كلمات الأصحاب يردها، يرد ظهورها فيما ادعي أولا أو احتمل أولا من الإطلاق، ثم يصل إلى ما عبرنا عنه بالمناط المنقح، وأيضا يأخذ في المناقشة فيه، فحينئذ لا يبقى شيء يفيد مثل هذه القاعدة العامة. هذا المقدار اليوم يكفي، لأن أنا تعبت، الحمد لله رب العالمين.